الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الفقرة التاسعة. فإذا قيل لك: ما حق الله على عباده؟ فقل: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والدليل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. معرفة حق الله عز وجل على عباده من الأمور المتحتمة والواجبة. وقد ألف القرعاوي رحمه الله: الأمور المتحتمة معرفتها على المسلم والمسلمة. فحق الله عز وجل عظيم على عباده، به أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولأجله شرع الجهاد، ولمن حققه أعدت الجنان، ولمن خالفه أعدت النيران. والناس بسببه ينقسمون إلى شقي وسعيد، فمن كان من الموحدين فهو من السعداء، ومن كان من المشركين المنددين فهو من الأشقياء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والحق هو الواجب، أي ما الواجب على العباد تجاه ربهم سبحانه وتعالى. والعباد المراد بهم هنا أهل التكليف، وإلا فإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية عامة، عبودية القهر. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد تقدم معنا أن المكلفين هم الجن والإنس، وأما الملائكة فهم مسخرون في ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله: فقل: حق الله على عباده أن يعبدوه، أي أن يوحدوه. والدليل على ذلك: واعبدوا الله. والدليل على ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والدليل أيضا: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله أيضا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. واعبد الله مخلصا له الدين. فكل هذه الأدلة دالة على إفراد الله عز وجل بالعبادة، بل إن جميع الرسل بعثوا بذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. قال: ولا يشركوا به شيئا، أي ولا يشركون معه غيره، لا في ملكه ولا في حكمه ولا في عبادته. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ ما خلقوا شيء. أم لهم شرك في السماوات؟ ليس لهم شرك. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففي هذه الآية قطع جميع العلائق، أخبر أنه المالك المنفرد بالملك، وأنه لا معين له ولا ظهير ولا شريك، وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فالأمر أمر الله. والأدلة في القرآن على التحذير من الشرك كثيرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار إن الشرك لظلم عظيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا وقال الله عز وجل لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور لأنهم أشركوا مع الله عز وجل غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه والدليل أن إفراد الله بالعبادة هو الحق الواجب على العباد حديث معاذ بن جبل وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه قصة يا معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وشيئا نكر في سياق النهي فتعم لا يشرك به في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر من مات عليه لا يغفره الله إلا أن هنا فوارق بين الشرك الأكبر والأصغر ما هي هذه الفوارق؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد في النار ويحبط جميع العمل ويذهب جميع الإيمان ويباح معه العرض والمال والنفس وأما الشرك الأصغر فلا يخلد في النار ولا يحبط جميع العمل وإنما يحبط العمل الذي قارنه ولا كذلك يباح معه النفس والمال والعرض لأن صاحبه مسلم عاصي مرتكب لكبيرة عظيمة وهي الشرك الأصغر إلا أن من مات عليه يعذب في النار ثم يخرج من النار على الصحيح وإن كان شيخنا يحيى حفظه الله وجمع من أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة لكن الذي عليه التحقيق أنه غير داخل تحت المشيئة وهو اختيار لشيخ الإسلام في بعض أقواله وهكذا هو قول ابن القيم واختيار الشيخ ابن عثيمين واختيار الشيخ السعدي وقد نقلت في شرحي على كتاب التوحيد ما يدل على ذلك قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني إن وحدوه وأفردوه بما يجب له أكرمهم بأن لا يعذبهم إلا أن هنا إشكال وهو ما علم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم فكيف يقال هنا أن كل من مات لا يشرك بالله شيئا سواء الشرك الأكبر أو الأصغر أنه لا يعذب وإن كان زانيا أو سارقا أو شارب خمر أو آكل الربا يقال لا يعذب عذاب الخلود في النار أو أن الله عز وجل يمن على من شاء من عباده كما تقدم في الآية وأنها لا يحمل على أناس حققوا التوحيد والتزموا مقتضياته وشرائعه. لكن المعنى الأول أولى، وهو أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، وقد يتجاوز الله عز وجل عمن شاء، ومن عذبه في النار فإنه لا يعذب عذاب المخلدين، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار في ذنوبهم فيخرجون منها حمما قد امتحشوا. الفقرة العاشرة: فإذا قيل لك ما هو الشرك فقل هو عبادة الله، عبادة غير الله عز وجل، فكل ما كان عبادة لله عز وجل فصرفه لغير الله عز وجل شرك. والدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لابد أن الإنسان يعرف التوحيد ويعرف الشرك، لأن كثير الآن من عباد القبور ما يعرفون أنهم على الشرك. وإذا سألتهم ما هذا الذي تصنعونه عند قبر العيدروس أو عند قبر هود أو عند قبر فلان وفلان، هذا شرك؟ قالوا: لا، ما هو الشرك؟ هذا معرفة حق الصالحين، وهذا هو التوحيد. فإذا لابد أن يعرف الإنسان ما هو الشرك، كما أنه عرف ما هو التوحيد. عرفنا من التوحيد أنه إفراد الله بالعبادة، وعلمنا أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، وهي أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن ما هو الشرك؟ هو صرف العبادة لغير الله. من صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك. قال في التعريف هنا: هو عبادة غير الله عز وجل. والشرك قد تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: فالدعاء الآن عبادة ولا ما هو عبادة؟ إذا من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. والنذر عبادة، من نذر لغير الله فقد أشرك. والاستعانة والاستغاثة عبادة، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك. والركوع السجود عبادة، فمن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وهكذا يقال في بقية العبادات. فكل أمر أمر الله أن يصرف له فصرفه لغير الله شرك. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. أتعلمون الأثر المروي عن سلمان: دخل رجل النار في ذباب، ودخل رجل الجنة في ذباب. وذلك أن قوما كان لهم صنم، وكان لا يجوزه أحد إلا قرب إليه شيئا، فمر رجل فقالوا: قرب. قال: ما أجد ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فمات فدخل النار، لأنه أشرك بالله. وجاء الثاني فقالوا: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب. قال: ما كنت لأقرب شيئا. قالوا: قرب ولا ذبابا. قال: ما كنت لأقرب ولو ذبابا. فقتلوا فدخل الجنة. فكل هو عبادة غير الله عز وجل، فكل ما كان عبادة لله عز وجل. سيأتي معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فصرفه لغير الله شرك. والدليل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي افرضوا الله بما يجب له، ولا تشركوا معه إلها آخر، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والشرك ما تقدم معنا في القواعد الأربع يعتبر شبكة، شبكة من دخل فيه قيده وأحبطه. وكما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كذلك العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. ومن أشرك بالله أو مع الله عز وجل كان كمن أحدث، لا يقبل منه شيء، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الفقرة الحادية عشرة: فإذا قيل لك فما حكم تصوير ذوات الأرواح، فقل: تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، متفق عليه. وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور. أخرجه البخاري. هذه الفقرة تضمنت مسألة عظيمة من المسائل التي ابتلي بها الناس، وهي مسألة تصوير ذوات الأرواح. وتصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وذلك لنهي الله عز وجل عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة قال الله له: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن المصور، وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب في حكم تصوير ذوات الأرواح، ساق فيه من الأدلة ما تكون حجة على من أراد الله له الهداية، وحجة على من أبى إلا سلوك طريق الغواية. ويدخل في التصوير جميع أنواع التصوير: الفوتوغرافي أو النحت أو المطرز أو الفيديو أو غير ذلك. والعجب أن تجد الناس كلما خرج آلة يسألون عنها. التصوير حرام، سواء كان بالفيديو أو بالإيمو أو بالواتساب أو فوتوغرافي أو بالظل أو بأي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المصور. وكل هذه تسمى في عرفهم صور. تصوير ذوات الأرواح، قوله ذوات الأرواح خرج منها تصوير غير ذوات الأرواح، كالجبال والسحاب والشمس والقمر والنجوم والبحر وغير ذلك. مع أن الشيخ التويجري رحمه الله يذهب إلى تحريم جميع التصوير، لا ذوات أرواح ولا غير ذوات الأرواح، قال: لأن الحديث جاء بلعن المصور مطلقا. لكن ابن عباس رضي الله عنه قد قال ولم يخالف في ذلك: فإذا كنت لابد صانعا فاصنع الخشب وما لوح فيه، أو كما قال. ومما يدل على أن التصوير محرم حتى الفوتوغرافي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى مسحت صورة إبراهيم وصورة إسماعيل، ومسحت بخرقة دل على أنها ليست من حوته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ومعها كرام فنزعه وهتكه. والصورة الرأس، فإذا أزيلت الرأس فلا صورة. وإذا قيل لك أنت معك بطاقة معك جواز، كلهم الإثم على من ألزم، وإنما فعلناها لحاجة والإثم على من ألزم بها. وإذا قيل لك نرى المشايخ وكثير من الدعاة يخرجون في التلفزيون وفي الدش وفي الفيديو، فقل: العبرة بما رووا لا بما رأوا، والحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب اختلف العلماء فيها، فقيل هي 70 وقيل 700 وقيل أكثر وقيل أقل. وضابط ذلك ما توعد عليه بالنار فهو كبيرة، ما توعد عليه بالحرمان من الجنة فهو كبيرة، ما جاء فيه البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كبيرة، ما لعن صاحبه فهو كبيرة، ما عين عليه حد في الكتاب أو السنة فهو كبيرة. والذنوب منها كبائر وهي منها صغائر. أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فلها مكفرات كثيرة: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال: والدليل حديث عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله أبو عبد الرحمن الهذلي، هاجر الحبشة وهاجر المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا مؤكد بعدة تواكيد: القسم المحذوف والله، وإن حرف القسم حرف التوكيد والنصب، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الحديث: يخرج عنقا عنق من النار يقول: وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أبي جحيفة ووهب بن عبد الله السوائي رحمه الله ورضي عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. فالكلاب لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها إلا إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن رب كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط. وكان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك، وقال: عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان. وثمن الدم، فالدم يجوز أن يتبرع به، أما بيعه فلا يجوز. ولعن المصور، وهذا هو الشاهد أنه لعن الذي يباشر التصوير بيده أو بجواله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وقد اختلف العلماء في جواز لعن المعين من عدمه، فجمهورهم على المنع لعموم حديث: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وذهب قوم إلى أن اللعن دعاء ويجوز في من يستحقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن، كما في حديث عائشة: دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهما وسبهما. الفقرة الثانية عشرة: فإذا قيل لك: فما تعلق تصوير ذوات الأرواح بالشرك؟ فقل: إن التصوير خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. متفق عليه. الصحيح في هذه المسألة أن التصوير حرم لأمرين: الأول سد ذرائع الشرك، فإن أول شرك وقع في بني آدم كان بالتصوير التصوير، كما في حديث ابن عباس عند البخاري. الثاني المضاهاة لخلق الله، فإذا جاءك رجل وقال: الحمد لله قد أمنت ذريعة الشرك، ونحن إنما نتصور من باب الذكريات ومن باب كذا، قل: بقي مسألة المضاهاة. فالمصور دائر بين كبيرتين: كبيرة فتح ذرائع الشرك، وكبيرة المضاهاة لخلق الله عز وجل. إذن لماذا ذكر حكم التصوير في باب العقيدة؟ لأن الصور هي مبدأ شرك بني آدم، ولأن الصور تعتبر من ذرائع الشرك، والإسلام قد جاء بسد ذرائع الشرك، فقد نهى أن يقال عبدي وأمتي، ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، كل ذلك لسد ذرائع الشرك. فقل: إن التصوير خلق يكون به المصور مضاهيا ومشاركا لله عز وجل في ذلك. بل إن تصوير ذوات الأرواح بالصور الحديثة فيه من المضاهاة ما لم يكن في التصوير القديم، فإنه ربما يرسم ولا يحسن. أما الآن هذه المصورات وهذه الكاميرات تصور الإنسان كهيئته، وربما أجمل من هيئته التي هو عليها، لا سيما إذا أجرى معها بعض التحسينات. والدليل على أن الصور حرام للمضاهاة حديث عائشة وهي أم عبد الله الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي فقيهة الأمة. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فيه أن الناس يتفاوتون في العذاب، فمنهم من يكون في عذاب شديد، ومنهم من يكون في أشد، لكن أشدهم الذين يضاهون بخلق الله، أي يصورون الصور مشاركين لله عز وجل في هذه الصفة. وحدث أبي هريرة: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، سماه خلق مع أنه ليس إيجاد من العدم، لكن لما فيه من التحويل، فليخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة. وهذا التحدي يدل على أنه كبيرة وأنه عظيمة. الفقرة الثالثة عشرة: فإذا قيل لك: ما تعريف العبادة؟ فقل: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. بعضهم انتقد على الشيخ يحيى حفظه الله هذا التعريف، وذلك قالوا لم يتمه، وهذا لجهل المنتقد. وإلا فقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يدخل فيه ما يحبه من الأقوال، ويدخل فيه ما يحبه من الأفعال، ويدخل فيه ما يحبه من المعتقدات، ليس هناك قصور. كما أننا نقول في تعريف التوحيد: إفراد الله بالعبادة، فيدخل فيه العبادة القولية والعبادة الفعلية والعبادة الاعتقادية. فهكذا قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي من الأقوال والأفعال والمعتقدات، كما بيّن ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العبودية. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتضمن هذا الحديث الأعمال القلبية وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فتضمنت هذه الآية أن من أعمال البر قولي وفعلي واعتقادي. فالعبادة، لو ذهب واحد يطوف بقبر يقول: أنا ما أعبده، نقول هذه عبادة. لماذا؟ لأنه صرف ما يحبه الله ويرضاه لغير الله. والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهكذا من ذبح لغير الله وقال: أنا ما عبدت، نقول فعلك هذا عبادة، لأن الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. فكل ما أمر الله به مما يحبه فهو يحبه، كل ما أمر الله به لنفسه من الأقوال والأفعال والاعتقادات فصرفه لغير الله عز وجل شرك، وصرفه لله عز وجل عبادة. والعبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة عامة، عبادة قهر يشترك فيها المؤمن والفاجر والبر والكافر، وعبادة تذلل وخضوع، وهي الممدوح أصحابها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه عبادة خاصة، عبادة محبوبة يحبه الله ويرضاه، في إثبات صفة المحبة والرضا لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وهو القائل كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الكفر يناقض التوحيد، فالله لا يرضاه بل يبغضه ويأباه. وإن تشكروا يرضه لكم، ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد رضي الله عن الصحابة لهذا الفعل لأنهم شكروه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، والحمد لله رب العالمين.